بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وصيته إلى أبي القاسم يوسف السبتي الشهيرة بالوصية الصغرى: ثالثا، الأعمال الصالحة المكفرة، ومنها الكفارات المطلقة، كما قال حذيفة لعمر رضي الله عنهما: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تقدم لنا من كلام المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الرسالة القيمة العظيمة التي وسمت بالوصية الصغرى، وكنا توقفنا عند ذكره رحمه الله للأسباب التي بها تزال الذنوب وتمحى السيئات. ذكر هو رحمه الله أن الذنب حتم لازم على الإنسان، كل إنسان يقع في الخطأ ويرتكب الذنوب، إما بفعل محرم وإما بترك واجب، كل هذا من الذنب. الذنب إما ترك واجب أو فعل محرم، ومن سلم من هذين الأمرين قد لا يسلم من شيء آخر، وهو التقصير. التقصير الذي يلازم الإنسان في قيامه لبعض العبادات، لأن الله تبارك وتعالى أمر عباده أن يؤتوا الطاعات على وجهها الأكمل، الوجه الأكمل بمعنى أن يحرص على أدائها مستوفية الشروط كاملة كما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في بعض الأحاديث التي فيها فضل لبعض الأعمال كالوضوء مثلا، بعض الناس يظن أن أي وضوء يحصل فيه الإنسان على الأجر المكتوب عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث يقيد الأمر بالإتقان والأداء الأكمل، فيقول مثلا: من توضأ نحو وضوء هذا، من توضأ نحو وضوء هذا، بمعنى أنه يجب أن تكون مستنا مهتديا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الكامل، لا تنقص منه شيئا ولا تحرف منه شيئا. إذن العبد الطائع المتقرب إلى الله عز وجل إن سلم من ترك الواجب أو فعل المحرم قد يقع في التقصير، في التقصير في بعض أدائه للواجبات والقربات. وكما يقول شيخ الإسلام في موضع آخر: والذنوب لازمة لنفس الإنسان، الذنوب لازمة لنفس الإنسان. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطأ، هو خير الخطائين التوابون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. وقد جاء في الحديث: لولا أنكم لا تذنبون لخلق الله عز وجل خلقا يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله عز وجل لهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رحمة الله تبارك وتعالى كما ذكر المؤلف ومن فضله على عباده أن منحهم بعض الأسباب، هذه الأسباب إذا أتوها وحققوها فإنها تكون ماحية بإذن الله عز وجل لما وقعوا فيه من السيئات وارتكبوا من المعاصي، وهي كثيرة كما عدها بعض أهل العلم. لكن الذي ذكره شيخ الإسلام أربعة، ذكر أربعة منها. الأمر الأول سبق الكلام عليه بشيء من التفصيل والاستيفاء، وهو المتعلق بالتوبة. التوبة تجب ما قبلها، أي أن الإنسان إذا وقع في الذنب وتاب إلى الله عز وجل مستجمعا لأداب التوبة مستكملا لشرائطها، فإن الله عز وجل يتوب عليه، ويتوب الله على من تاب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وتكلمنا عن هذا الموضوع بما يغني عن إعادة الكلام فيه. ثم ذكر الشيخ الإسلام الموجب الثاني أو السبب الثاني الذي تزال به أثار الذنوب وتمحى به الذنوب، وهو الاستغفار ولو من غير توبة. الاستغفار ولو من غير توبة، أن يستغفر العبد المخطئ ربه عز وجل عقب وقوعه في الذنب، كأن يقول أستغفر الله. لكن نبهنا لأمر مهم حتى نفهم المسألة على ضوء النصوص الشرعية والأصول الشرعية. ليس معنى أن الإنسان إذا وقع في الذنب بمجرد أنه يقول استغفر الله يمحى عنه الذنب. الاستغفار كلمة يقولها العبد بلسانه، يقولها المستغفر بلسانه، لكن ينبغي أن تكون وراءها عزيمة ونية صادقة على أن لا يعود إلى الذنب، وأن يكون قد اعترف بخطئه، وأنه قد أساء في تعامله مع ربه عز وجل، أي يقع منه الذنب. والاستغفار إذا كان على الحقيقة فإنه يجعل الإنسان لا يعود إلى الذنب، لأن الإصرار على الذنب ينافي الاستغفار. ولهذا قال الله عز وجل ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالاستغفار معناه أن تستغفر الله عز وجل، أن تطلب منه الغفران، أن تقول أستغفر الله، أو أن تقول اللهم اغفر لي، أو ربي أسألك المغفرة، هذا كله من الاستغفار. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء عظيما يقوله الإنسان في الصباح والمساء، سماه سيد الاستغفار. السيد بمعنى أنه هو أول أصل في كل صيغ، وصيغ الاستغفار كثيرة ذكرنا بعضا منها في الدروس السابقة من هذه الصيغ العظيمة في الاستغفار. قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من هذه الصيغ قول النبي صلى الله عليه وسلم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هذا من قال هذا الدعاء أو هذا الذكر أو هذه الصيغة من الاستغفار وغفرت له ذنوبه وإن فر من الزحف. والفرار من الزحف كما لا يخفى عليكم من كبائر الذنوب. وهذا الأمر تكلمنا عليه في الدروس الماضية، وهو الأمر الثاني. الأمر الثالث والذي توقفنا عنده وهي الكفارات. الكفارات، الكفارات ذكر المصنف نوعين منها، هناك كفارات مقدرة وكفارات مطلقة. الكفارات المطلقة التي تترتب على سبب معين، كأن يقع الإنسان في معصية من المعاصي، في ذنب من الذنوب، والشارع الحكيم رتب على تلك المعصية كفارة. ليست كل الذنوب فيها كفارة مقدرة، سماها كفارة مقدرة أي مترتبة على سبب وهي محددة، يعني ينبغي للإنسان إذا وقع في هذا الذنب أن يأتي بهذه الكفارة دون أن يزيد فيها أو ينقص منها. فلو قلنا أن إنسانا جامع عمدا في نهار رمضان، هذا يترتب عليه إما أن يعتق رقبة كما ذكر المؤلف، وإما أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد فيطعم 60 مسكين. فلو صام مثلا أقل من شهرين، يعني شهران إلا ثلاث أيام، ما صحت منه هذه الكفارة إلا إذا كان عاجزا. إذن بعض الذنوب الله سبحانه وتعالى جعل لها كفارات محددة، وهذه الكفارات كما قلنا العلماء قالوا الكفارات المقدرة زواجر قبل الوقوع جوابر بعد الوقوع. ما معنى زواجر قبل الوقوع؟ بمعنى أن الإنسان المسلم إذا رأى في بعض الذنوب أن الله سبحانه وتعالى جعل عليها كفارات، وتلك الكفارات في الغالب تجدها شديدة، يعني هي عبادة يقوم بها الإنسان لكن قد تكون شديدة على الإنسان وقد لا يستطيعها، فإذا نظر إلى هذه الكفارة وما فيها من أمور قد لا يستطيع أن يأتيها زجرته عن فعل تلك المعصية فيتركوها، وهي جوابر بعد الوقوع. جوابر بمعنى أن الإنسان إذا وقع في الذنب صدر منه، فإنه إذا أتى بهذه الكفارة فإن الذنب يمحى عنه. وذكرنا مسألة مهمة ذكرها بعض أهل العلم، هل الكفارات يلزم معها التوبة؟ بمعنى أنك إذا أتيت بالكفارة ينبغي أن تتوب، أم أن الكفارة تغني وحدها دون التوبة؟ فلو قلنا أن إنسان جمع في نهار رمضان ثم أراد أن يكفر، قلنا له صوم شهرين متتابعين، صام شهرين متتابعين لكن هو ما تاب من الذنب، هل هذه الكفارة تمحي أثر ذلك الذنب أم لا تمحوه؟ الصحيح أنها تمحي أثر الذنب، الصحيح أنها تمحي أثر الذنب، لكن إذا اجتمع مع الكفارة التوبة والرجوع إلى الله عز وجل والإنابة لا شك أن هذا هو الكمال، هذا هو الأكمل كما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. والنوع الثاني من الكفارات سماها الكفارات المطلقة. الكفارات المطلقة معنى أن هناك أعمالا من الأعمال الصالحة إذا أتى بها الإنسان فإنها تكون سببا في تكفير بعض سيئاته، مطلقة لأنها لم تقيد بشيء ولم يأتي في النص أن من فعل كذا فإنه يكفر له الذنب الفلاني، يعني أي فعل أي عمل من الأعمال الصالحة سواء كان قولا أو كان عملا إذا أتيته فإنه يكون سببا في تكفير سيئاته. الأصل في هذا الحديث الذي استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي بنى عليه هذه الرسالة، قول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، فبين أن السيئة تمحى بماذا؟ بالحسنة، يعني أي كانت هذه الحسنة. لكن ذكرنا أن الأفضل أن الإنسان إذا وقع في السيئة الأكمل والأفضل له أن يأتي بالحسنة التي تكون من جنس السيئة، يعني إذا ارتكب مثلا ذنبا عظيما وقع في معصية كبيرة هل نقول له مثلا توضأ وانتهى الأمر؟ إنسان مثلا حلف بغير الله، إنسان سب الله عز وجل، لو توضأ هذا عمل صالح لكن قد لا يقوى على ماذا؟ على محو هذه السيئة. إذن سيئة مثلا الشرك وسيئة الكفر تقابل بماذا؟ بحسنة الإيمان. ولهذا لو قال الإنسان مثلا حلف بغير الله قال وحق الكعبة ولا ورأس بابا وشم هذا القبيل يذكر، قال قل لا إله إلا الله، فإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له أتى هنا بذكر أتنا بالحسنة، لأن لا إله إلا الله كلمة التوحيد فهي تمحو أثر السيئة الذي هو الكفر. وهكذا ينبغي أن تكون السيئات أو الحسنات من جنس السيئات التي ارتكبها الإنسان، يعني هذا الأكمل، لكن أحيانا قد لا يكون مثل هذا. ولهذا لو أن إنسان عرف مثلا بأخذ الأمانات من عند الناس، يعني يأخذ أموال الناس ولا يردها، إذا تاب ماذا نقول له أن يفعل؟ نقول الأحسن أنت إذا رزقك الله عز وجل أن تتصدق، الأحسن أنك أن تتصدق لأنك أنت كنت تأخذ أموال الناس، فالآن هذه الأموال التي صارت لك أو جئت بها من مصدر رزق آخر فأنت ماذا تفعل؟ الآن تجود بها وتوصلها إلى أهلها وإلى غيره، فهذه ماذا؟ هذه تسمى الكفارات المطلقة. الكفارات المطلقة هي كل عمل صالح يقدر عليه الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن فتنة الرجل كما في حديث عمر، فتنة الرجل في ماله في أهله في ولده في جاره، الإنسان يبتلى بولده ولهذا يقع مثلا تقصير من جهته لأولاده إما أن يقصر في تربيتهم، إما أن يقصر في أمرهم بالصلاة، إما أن يقصر في تعليمهم، إما أن يقصر في النفقة عليهم. هذا تقصير لا شك، والإنسان يؤاخذ عليه. لكن كيف يكفر؟ يكفر بماذا؟ بهذه الكفارات المطلقة: الصيام، الصلاة، الصوم، الصدقة، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، ذكر الله عز وجل، الدعاء. يكفر بمثل هذا. إنسان يبتلى بجاره، يبتلى بجاره فيحصل له معه خصام وجدال، وربما قد يسيء إليه ببعض الكلام نتيجة الإذاء الذي يؤذيه به، فتلك الصلاة وذلك الصيام ومشيه إلى المساجد، كل هذا عسى أن يكفر عنه هذه السيئات التي صدرت منه تجاه أهله أو ولده أو جاره. إذن هذه كفارات مطلقة، والكفارات المطلقة هي جميع أو جنس الأعمال الصالحة، سواء كان العمل الصالح كبيرا أو كان صغيرا. تفضل.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها: من قال كذا أو عمل كذا غفر له أو غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي كثيرة لمن تلقاها في السنن، خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال.
شيخ الإسلام رحمه الله من عادته إذا ذكر كلاما يدلل عليه، وهذا هو المنهج الذي ينبغي أن يتبعه كل عالم، كل طالب علم، كل داعية إلى الله عز وجل. إذا جئت بكلام حملت الناس على شيء، ينبغي أن تذكر لهم الدليل، لأن الدليل تستأنس به النفوس وتطمئن له وترجع إليه وتطمئن أن هذا من شرع الله، بخلاف لو قلت له لا تفعل، افعل، يجوز، لا يجوز، هذا حرام، هذا حلال. لكن لو قلت له لا تفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يقول كذا أو يفعل كذا. شيخ الإسلام رحمه الله من عادته أنه إذا ذكر شيئا يستدل له، إما من الكتاب، وإما من السنة، وإما من أقوال السلف، وإما من الأصول الشرعية التي دل عليها الكتاب والسنة. هذه المسألة التي تكلم عليها أن الذنوب يزال موجبها بالتوبة والاستغفار من غير توبة وبالكفارات المطلقة والمقيدة، وخاصة هذه المسألة الأخيرة، يقول قد دل على ذلك القرآن، دل على ذلك القرآن. كيف دليل القرآن على هذا؟ بأدلة عامة، أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كثير من آيات القرآن أن كل من اتقى الله، كل من عمل صالح، كل من آمن بالله، فإن الله عز وجل يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره. ولهذا تجدون في القرآن إذا قرأتم بعض الأعمال الصالحة التي ندب الله عز وجل العباد إليها، ترى أنه في ختم الآية يأتي ذكر ماذا؟ ذكر فضل من عمل ذلك العمل، يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. فالتوبة النصوح من العمل الصالح، ما هي نتيجتها؟ تكفر السيئات التي سلفت من العبد، عسى أن يكفر عنكم سيئاتكم، هذا الأول. والثاني: ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وشيخ الإسلام قال دل القرآن على ذلك، ولم يأتي بالآيات المبينة لهذا، وهي كثيرة، لأنه لو كان في كل مسألة يجمع الأدلة ويحشد الأدلة لطال موضوع الرسالة. ثم قال: والأحاديث الصحاح. وانظر هنا هذه الدقة في التعبير، يقول الأحاديث الصحاح، وهذا يعني أن ثمة أحاديث ليست بصحاح، كالأحاديث الضعيفة، كالأحاديث الموضوعة، يعني الموضوع المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لا يستدل بها ولا يحتج بها، حتى وإن أعجبت سمعة. أحيانا تسمع بعض الأحاديث تروى، يروي حتى بعض الخطباء وبعض الوعاظ، لكن لا تصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سمع الإنسان ربما أعجب بجمال تعبيرها بتلك الكلمات المؤثرة فيظن أنه حديث. والعلماء لا يرجعون في التصحيح والتضعيف إلى جمال العبارات، وإنما يرجعون إلى موازين وضوابط في النقد والتمييز لبيان الصحيح من الضعيف. ولهذا علماء الإسلام اهتموا بالأحاديث الصحيحة كما اهتموا بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. جمعوا الأحاديث الصحيحة وفصلوها عن الضعيفة والموضوعة حتى تظهر للأمة ويعمل بها العاملون، يعمل بها الفقيه المفتي، يرجع إليها طالب العلم الواعظ المدرس، يرجعون إلى هذه الكتب. ولهذا بعض العلماء يؤلف كتاب مثلا في صحيح الحديث، وقصده من ذلك أنه يجمع بعض الأحاديث التي صحت في موضوع معين أو في باب معين أو بطريقة معينة، وليس قصده من ذلك أن يجمع جميع الأحاديث، لأن جمع جميع الأحاديث هذا قد يتعذر على طائفة كبيرة من الناس فضلا عن عالم واحد. لكن في مقابل ذلك نجد أن بعض العلماء اهتمامهم ينصب في جمع الأحاديث الموضوعة، يجمع أحاديث مكذوبة، لكن هو ليس القصد من ذلك أن يعمل بها الناس أو أن يستدل بها الناس ويحتجون بها، ولكن القصد فصلها عن الصحيح، تمييزها عن الصحيح، وبيانها للناس حتى يحذروا منها، من باب قول الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. ولهذا قيل لعبد الله بن المبارك، وهو إمام كبير من أئمة الإسلام أحد المعروفين من جهابذة الحديث، قيل له: هذه الأحاديث الموضوعة، يعني لماذا تهتمون بجمعها؟ قال: هذه يعيش لها الجهابذة، هذه يعيش لها الجهابذة. ولهذا يقال أن هارون الرشيد سمع برجل كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويجمع أحاديث في الفضائل، يعني فضائل الأعمال، في فضائل قراءة القرآن، وجمع أحاديث كثيرة حتى قيل أنه جمع 400 أو 4000 حديث نشرها بين الناس. فلما سمع به الخليفة جاء به لكي يقيم عليه الحد ويؤدبه، وربما يقيم عليه الحد بالقتل أو شيء من هذا القبيل، لأنه وقع في جرم عظيم كبير وهو الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلما جاء به أمسكه قال له: يا أمير المؤمنين، ما تفعل بقتلي؟ يعني قتلي لا يحل المشكل، لأني نشرت في الناس أحاديث وصاروا يحفظونها، فأنا يعني حياتي خير للناس ولك، أرجع إلى الناس وأعود لأسترجع هذه الأحاديث. فقال له: كن على خير بال. فهناك من العلماء قالوا: أين أنت من عبد الله بن المبارك وأبي إسحاق الفارازي؟ والله لا يجمعنها حديث حديثا وينخلانها نخلة. قالوا: أنت لا أحتاج إلى خدمتك، أنت كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم ستلقى جزاءك، لكن عندي من العلماء من أطمئنه إلى عمله، عبد الله بن مبارك وأبو إسحاق الفارازي، أكلفهم بهذا العمل، يجمعون هذه الأحاديث وينخناها نخلة، يعني يميزون بينها فيستخرجون ما هو صحيح منها وما هو ضعيف وباطل. فهذه مسألة ذكرناها على غرار قول شيخ الإسلام والأحاديث الصحاح، يعني أن الشرع ينبغي أن يرجع في الاستدلال بأدلته إلى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الأحاديث الصحيحة. وقول الأحاديث الصحيحة يدخل فيه الصحيح والحسن، لأن الحسن من أقسام الحديث الصحيح. هذه الأحاديث وحتى آيات القرآن قال في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال. بيّن شيخ الإسلام أن السيئات والذنوب تكفر بالصلوات الخمس، يعني الصلوات الخمس هذه التي نؤديها تكفير لبعض سيئاتنا. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذن هذا حديث ماذا يدل؟ أن الصلوات الخمس التي يصليها الإنسان وهذه مكفرات تقع في اليوم، يعني نستطيع أن نسميها ماذا؟ مكفرات يومية، والإنسان تقع الذنوب منه يوميا، أحيانا في كل لحظة، حتى ولو لم يقع في الذنب يقع في التقصير. ثم قال والجمعة إلى الجمعة، هذه مكفرات للذنوب. صلاة الإنسان الجمعة، حضوره إلى المسجد يوم الجمعة للصلاة وسمع الخطبة، هذا يكفر له ما بين الجوع والتي تليها. هذه نسميها ماذا؟ مكفرات أسبوعية. ثم قال ورمضان إلى رمضان، يعني من سنة إلى أخرى، هذه تسمى مكفرات سنوية أو مكفرات حولية. لكن اشترط نفسه صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. ولهذا قلنا مسألة مهمة سبق ذكرها في الدرس الماضي، أن الصغائر هي التي تمحى وتزال بالأعمال الصالحة، أما الكبائر فينبغي مع الأعمال الصالحة ينبغي التوبة منها، إذ لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار كما يقول أهل العلم. وهناك مكفرات لكل ما مضى. قال المؤلف التكفير بالصلوات الخمس والجمعة، هذا جاء في الحديث، وكذلك الصيام. الصيام يكفر ذنوب سنة ماضية، أو بل يكفر ذنوب ما مضى للإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي ما سلف من ذنوبه ومعاصيه. لكن اشترط هنا الصيام بماذا؟ بتحصيل الشرطين، الإيمان والاحتساب، إيمانا بالله واحتسابا وطلبا للأجر. مفهومه أنه من صام رمضان من غير إيمان أو احتساب فلن يكون هذا له هذا الفضل، يعني لن يحظى بهذا الفضل، لا يغفر له ما تقدم من ذنبه. إذن فالصيام سواء كان نفلا أو كان فرضا مكفر لماذا؟ مكفر لسيئات العبد وسبب في محو ذنوبه. أيضا قيام رمضان يغفر الذنوب، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وذكر المؤلف أيضا الحج، والحج أيضا سبب عظيم في محو ذنوب الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حج لله، في بعض الأحاديث من حج هذا البيت فلم يرفض ولم يفسق، لم يرفض، الرفث هو الجماع ومقدماته، ولم يفسق، والفسق هو الخروج عن الطاعة، مأخوذ من فسقة الحبة إذا خرجت من قشرتها، وفسقة الحية إذا خرجت من جحرها. وسمي الفاسق كذلك لأنه خرج عن طاعته. النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج لله، إذن هذا الشرط، فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، في بعض الأحاديث رجع من ذنوبه كيوم، ويقال أيضا كيوم ولدته أمه. إذن هذا الحديث دل على ماذا؟ دل على أن الحج سبب في تكفير السيئات. ثم قال شيخ الإسلام وسائر الأعمال التي يقال فيها من قال كذا وعمل كذا غفر له أو غفر له ما تقدم من ذنبه. هنا شيخ الإسلام رحمه الله أشار إلى مسألة هامة، وهي التي أكد عليها بعد هذه الفقرة، وهي أنه ينبغي، هذه مسألة مهمة ينبغي أن تعلموها أيها الإخوة، ينبغي عليكم أن تعلموا هذه المسائل وأن تتفقهوا فيها، وأن تعرفوا أن هناك بعض الأعمال الصالحة ومن حسن حظنا أنها أعمال يسيرة سهلة على كل إنسان إذا قالها الإنسان أو عملها. هنا شيخ الإسلام أشار إلى أمرين، قال سائر الأعمال التي يقال فيها من قال كذا أو عمل كذا. إذن الأعمال الصالحة على قسمين، قولية وعملية، والعمل قد يكون بالجوارح وقد يكون بالقلب، إذن هو على نوعين، لا سيما الأعمال القولية، الأعمال التي يكون اللسان هو مصدرها. فالإنسان لابد أن يدرس هذه الأحاديث، وهي بحمد الله كما سوف نبين موجودة في كتب أهل العلم، كتب الفضائل، كتب الأذكار، كتب الأدعية، تجدون أن بعض الأعمال رتب الشارع عليها ثوابا عظيما والناس في غفلة عنها، وكيف تغفل عنها؟ لأنك لا تعلمها، ولو كنت عالما عارفا بها لاستكثرت منها، أو على الأقل ربما تأتي بها بين الفينة والأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال: من قال سبحان الله وبحمده غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. تعرفون زبد البحر؟ يعني الأمواج لما تأتي بكثرة تكون وتشكل على سطح الماء رغوة، رغوة بيضاء، يعني قد لا تزول إلا بعد أيام. قد تكون ذنوب الإنسان مثل هذه الرغوة، مثل هذا الزبد، إذا قلت سبحان الله وبحمده هذه الكلمة، لكن ناطقا بها، عاملا بها، مدركا، محيطا، عارفا بما تتضمنه من معاني شرعية، لأن فيه الجمع بين التسبيح والحمد، لأن التسبيح هو تنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى، تنزيه صفاته عن النقص وعن العيوب وعن السوء، إبعاد صفات الله سبحانه وتعالى عن السوء، هذا هو التسبيح. والحمد هو شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه وآلائه الظاهرة والباطنة. فأنت إذا قلت سبحان الله وبحمد جمعت بين هذا، ماذا يحصل لك من الفضل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن فر من الزحف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، غفرت له ذنوبه. هذا إذا سمعت المؤذن ماذا يقول؟ لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تقول هذا ذكر يغفر لك ذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه مسألة قد يغفل عنها بعض الناس، يعني الإمام يقول ولا الضالين وهو قد لا يؤمن، أو قد يتأخر كثيرا، أو قد يتقدم الإمام، فينبغي أنه توافق تأمين الإمام، لأنك لو قلت آمين وقد وافقت في قولك آمين قول الملائكة، أتعرف ماذا تحصل؟ تحصل على هاجر الأضر العظيم. ماذا هو؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن فينبغي ألا تغفل عن هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، قال: فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، أنت تقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد. فإذا وافق قولك قول الملائكة، لأن الملائكة تقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده تقول ربنا ولك الحمد، يغفر لك ما تقدم من ذنبك. أكثر من ذلك، بعض الأعمال اليسيرة على كل إنسان وهو قد يأتيها في كل الأحيان، في يومه، في ليله ونهاره، بل في حله وترحاله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني هو دعاء يأتي به بعد أن يأكل الطعام. إذا لبست الثوب قلت الحمد لله الذي رزقني هذا الثوب وكسنيه بغير حول مني ولا قوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ماذا؟ ما تقدم من ذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل مسلما فكتم عليه غفر له 40 مرة. تغسل مسلم وترى فيه عيب، يعني في بعض أعضائه، في جسده، وتسكت لا تنشر ذلك العيب، تكتمه عن الناس، يغفر لك 40 مرة. هذا متعلق بالعمل. من أكل طعاما، من لبس ثوبا، هذا متعلق بالعمل، وما ذكرناه أولا متعلق بالقول. مما يتعلق بالعمل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. تتوضأ مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي ركعتين خاشعا لله، يعني قال دون أن تحدث نفسه، يغفر لك ما تقدم من ذنبك. وهذه كما قال شيخ الإسلام وقد بيّن هذا، قال وهي كثيرة، يعني هذه الأحاديث التي فيها مثل هذا الفضل المذكور وهو غفران ما تقدم وما سلف من الذنوب، قال هو كثير لمن تلقاها من السنن، خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال. يعني مثل هذه الأحاديث أين تجدونها؟ تجدونها في كتب السنن. وكتب السنن يعني أشار شيخ الإسلام إلى السنن، وإلا توجد بعض الكتب غير السنن التي صنفت في الحديث، لأن كتب الحديث أو أهل الحديث مقسمة إلى أقسام، منها الصحاح مثلا كصحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح ابن حبان، صحيح الحاكم، منها ما هو من السنن كسنن الترمذي، سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن ابن ماجة، سنن الدارمي، سنن سعيد بن منصور، سنن الدارقطني. والسنن كتب كثيرة، من كتب الأحاديث المسانيد كمسند الشافعي، كمسند الإمام أحمد، هناك الموطعات من كتب الحديث كموطع الإمام مالك، هناك المستخرجات كالمستخرج الإسماعيلي، هناك من كتب الحديث المستدركات كمستدرك الحاكم على الصحيحين، هناك من الكتب المعاجم كمعجم الطبراني الكبير، المعجم الأوسط، المعجم الصغير. فكتب أهل الحديث متنوعة، كل يؤلف على حسب قصده الذي يريده من خلال جمعه لهذه الأحاديث. شيخ الإسلام أشار إلى السنن لأن السنن كثيرة ومشهورة ومنتشرة بين الناس، وأجل كتب السنن هذه الأربعة التي ذكرناها: سنن النسائي، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه. لأن أصل كتب الحديث هي ستة، البخاري ومسلم أولهما، ثم تأتي هذه الكتب كتب السنن. ومن اطلع في هذه الكتب وجد كثيرا من هذه الأحاديث التي ذكرها شيخ الإسلام في بيان فضل الأعمال الصالحة التي من قال فيها كذا غفر له ذنبه، أو غفرت له ذنوبه، أو غفر له ما تقدم من ذنبه، أو من عمل كذا فغفر له ذنبه أو ما تقدم من ذنبه. لكن الذي يبقى ماذا؟ هو الاطلاع على هذه الكتب، هو قراءة هذه الكتب. ولكن نحن نأسف للأسف الشديد لما نجد المساجد بيوت الله عز وجل التي هي مجالس العلم ومجالس الذكر ومجالس تنوير العقول وتهذيب النفوس وتليين القلوب، نجدها مساجد مقفرة، مساجد لا يعتني أصحابها بدراسة وقراءة وسماع هذه الكتب. والأصل أنه يكون في كل مسجد إمام أو طالب علم أو قارئ لهذه الأحاديث، يعني بين الصلوات أو بعد صلاة الصبح أو في أوقات معينة أو في موسم معين يفتح كتاب وتقرأ أحاديث، ولو على سبيل التذكير، ولو على سبيل التذكير وتسميع الناس مثل هذه الأحاديث. وأنا أذكر يوما أني تنبهت لهذه المسألة، وقد رأيت بعض أهل العلم من الكبار رحمهم الله يعتني ويهتم بها أشد الاهتمام، يعني إذا جلس مع الناس أو في المسجد يمسك الكتاب ويقرأ على الناس، أو يقرأ القارئ وهو يعلق تعليقا طفيفا على بعض الأحاديث التي تحتاج إلى بيان وتوضيح. فقلت لمن نفعل هذا؟ فكان أن أخذت على عاتقي قراءة كتاب الترغيب والترهيب، وسأتكلم عليه لاحقا، كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري. هذا الكتاب جمعه صاحبه من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم غالبها صحيح، قلنا غالبها لأن فيها بعض الضعيف، ورتبها على أبواب، قال ما جاء في فضل القرآن، ما جاء في فضل الوضوء، ما جاء في فضل الصلاة، ما جاء في فضل كذا، ما جاء في فضل الذكر، ما جاء في فضل المساجد، ما جاء في فضل البيع، ويأتي بأحاديث الراوي والمروي عنه. قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحديث رواه البخاري ومسلم. فقلت المهم في ذلك أننا نأخذ بعد صلاة الصبح 10 دقائق أو 5 دقائق أحيانا نقرأه على الناس. وكان بحمد الله أن أنهينا مجلدين في ذلك الوقت لما كنت في المسجد الذي أدرس فيه ابتداء، فكانت فائدة كبيرة. فائدة عظيمة. أولا فائدة لي، لأن بعض الأحاديث أو كثير من الأحاديث، حتى أكون يعني صادقا في قولي، كنت لا أسمع بها ولا أعلمها. لما قرأت هذا الكتاب عرفت أن فيه أشياء وكنوز كنت في غفلة عنها. هذا يقوله الإمام والمعلم الذي جل أوقاته في التنقيب في الكتب والتعلم من هذه الكتب، فما بالكم بالعام؟ فما بالكم بالناس الذين لا يقرؤون، أو الذين وفقهم الله عز وجل للقراءة لكنهم عاجزون غافلون لا يقرؤون مثل هذه الكتب؟ فقراءة هذه الأحاديث قراءة سريعة تفتح على الإنسان آفاق في العلم والعمل. وكيف تعرف أنت فضل هذه الأعمال؟ غفر له ما تقدم من ذنبه إذا لم تقرأ مثل هذه الكتب. ولهذا شيخ الإسلام انظروا بهذه الدقة يقول رحمه الله، وهي كثيرة، يعني مثل هذه الأحاديث لمن تلقاها من السنن، خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال. أهل الحديث صنفوا كتبا في الحديث في فضائل الأعمال. ما معنى فضائل الأعمال؟ يعني الأعمال التي لها فضل معين، أعمال لها فضل معين، قد يكون مغفرة الذنوب، قد يكون رفع الدرجات، قد يكون الوعد بالجنة، قد يكون دفع المصائب عن الإنسان. فضائل الأعمال أهل الإسلام ومنهم أهل الحديث ألفوا كتبا خاصة بشأنها. هناك عالم يدعى الحافظ الضياء المقدسي، له كتاب في فضائل الأعمال، عليه كتاب اسمه فضائل الأعمال، وهو كتاب تولى شرحه بعض أهل العلم، وهو كتاب جيد يقرأه الإنسان. عالم آخر يدعى ابن شاهين رحمه الله، له كتاب أيضا في فضائل الترغيب في فضائل الأعمال والثواب. الحافظ المنذري أيضا ذكرت لكم كتابه السابق، ألف كتاب اسمه الترغيب والترهيب. النووي في كتابه رياض الصالحين أيضا هذا كتاب عظيم في فضائل الأعمال. الأدب المفرد أيضا للإمام البخاري رحمه الله في فضائل الأعمال أو في بعض فضائل الأعمال. هذا فضلا عن كتب الحديث التي ألفت أو ألفها أصحابها وجعلوا فيها أبوابا أو كتبا تتعلق بماذا؟ بفضائل الأعمال، كما هو صنيع الإمام البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وأبي داود.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، فإن الإنسان من حين يبلغ، خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي شبيه بالجاهلية من بعض الوجوه، فإن الإنسان قد ينشأ بين أهل علم ودين، قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟
هذه الفقرة أيضا في غاية الأهمية، لكن قبل هذا أنبه على مسألة مهمة ربما تكون أو تكون شيئا من الإشكال في الفهم، والحقيقة أنه لا إشكال. إذا قلنا بأن الأعمال الصالحة تكفر السيئات بمعنى تغفر ذنوب العبد، فلماذا ذكرت أحاديث خاصة، أي أحاديث بخصوصها يبين فيها أنه من عمل هذا العمل غفر له ما تقدم من ذنبه؟ فهمتم؟ يعني البعض يقول لك لماذا نحن نهتم بهذه الأحاديث التي فيها من فعل كذا أو قال كذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأنتم تقولون أن سائر الأعمال الصالحة مكفرة للسيئات؟ الجواب على هذا أن هذه الأحاديث التي ذكر فيها هذا الفضل بخصوصه هي للتنويه بتلك الأعمال وبيان شرفها. لأنه أحيانا أنت مثلا تقوم بالأعمال الصالحة دون أن تفكر أن هناك ماذا عندك ذنوب تقوم بها ابتداء، قد تكون عندك ذنوب فتبقوها، وقد لا تكون عندك ذنوب فترفع درجتك. لكن أحيانا أنت تحتاج إلى بعض الأعمال التي تكون في متناولك أنت. الأعمال الصالحة لا تقدر عليها في كل وقت. إنسان مثلا يحب مثلا يكفر ذنب عمله بماذا؟ بصدقة. يدخل يده في الجيب ما يسيبش دراهم، ما كانش كيفاش يتصدق. ومن بعد يذكر بأنه إذا سمع المؤذن لو قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربه وبإسلام دين محمد، يقال غفر له ما تقدم من ذنبه. فأنت تهتم ببعض الأعمال التي هي يسيرة لكن فيها هذا الفضل العظيم. قال شيخ الإسلام بعد ذلك واعلم أن العناية بهذا، يعني هذا الكلام العناية بمثل هذه الأحاديث. كلمة اعلم، العلماء يقولون أنهم إذا قدموا جملة بإعلم دل ذلك على ماذا؟ على عظيم وأهمية ما سيذكرونه بعدها، لأن كلمة إعلم كلمة تنبيه، كلمة تنبيه، وقد يكون ما بعدها تحذير أو تعليم أو تذكير. فلهذا قال واعلم، إذن الأمر في غاية الأهمية. واعلم أن العناية بهذا، ما معنى العناية بهذا؟ يقصد بهذا الأمر الذي هو معرفة أن مكفرات السيئات تكمن في التوبة وفي الاستغفار وفي الكفارات وفي الأعمال الصالحة، تكمن في هذا. هذه أمور لابد أن يعلمها الإنسان. من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، الإنسان حاجته إلى أشياء كثيرة وكثيرة جدا. أنت تحتاج في هذه الدنيا إلى الأكل، وتحتاج إلى الشراب، وتحتاج إلى النوم، وتحتاج إلى التجوال، وتحتاج إلى الحديث، وتحتاج إلى كل شيء. لكن هناك حاجة أشد من حاجة، الطعام والشراب لا يستغني عنه أحد، لكن والهواء أيضا لا يستغني عنه أحد. لكن لو قارنا بين الهواء وبين الطعام والشراب، حاجتك إلى الهواء أكثر من حاجتك إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب تصبر عليه نص يوم، يوم اليوم كان إضرابات عن الطعام، ممكن واحد يصبر حتى 10 أيام ما يأكلش، لكن هل يصبر على التنفس؟ لا يتنفس. إذن هناك أيضا حاجة أشد من الهواء وهو الهداية، ولهذا قال شيخ الإسلام وهو إلى الهدى أحوج منه في كل لحظة، بل حاجته إلى الهداية أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب. لأن الإنسان متى وكل إلى نفسه ضل، فهو يحتاج إلى تثبيت الله عز وجل، يحتاج إلى هداية الله عز وجل. لهذا كان من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء ماذا كان يقول؟ كان يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إذن هو يطلب العون من مولاه، أصلح لي شأني كله، يعني جميع شأني، يعني لا أتفرد أنا ببعض شؤوني وأنت تولى شؤوني الأخرى، كل شؤوني الله عز وجل هو حافظي وهو ناصري وهو معيني، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يعني لا تجعلني أرجع إلى نفسي وأتكل على نفسي ولو طرفة عين. تعرفون ما معنى طرفة عين؟ يعني بقدر ما يرمش الإنسان عينه، يعني هذه اللحظة التي أرمش فيها عيني لو وكلت إلى نفسي ربما كنت من الظالمين، ما يدرك، تكون في حالة تصدر منك كلمة كفر فتموت عليها. فهذه من ماذا؟ من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء، ولا تكلني، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. شيخ الإسلام يبين أن من أشد ما يحتاجه الإنسان هو معرفة هذه الأمور، معرفة هذه الأعمال التي بها تكفر سيئاته. لماذا؟ لأن تكفير السيئات أيها الإخوة هو سبب في دخول الإنسان الجنة. قال الله عز وجل فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ما هي إلا الحسنات وما هي إلا السيئات حتى يوم القيامة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ من سيئاتهم، وإن لم تكن له حسنات أخذ من خطاياهم فحملت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. إذن هي الحسنات والسيئات. إذن فلا ينبغي أن تعلم الأسباب وأن تعلم الأحاديث التي في فضائل هذه الأعمال التي تكون سببا في تكفير سيئاتك. قال شيخ الإسلام: فإن الإنسان من حين يبلغ، هذه دقة في الكلام، قال من حين يبلغ، لأن الإنسان يحاسب وتكتب عليه السيئات متى؟ بعد البلوغ، أما قبل البلوغ فلا يكتب عليه شيء، والإنسان لا يجري عليه القلم إلا إذا بلغ. رفع القلم عن ثلاث، ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم من الصبي حتى يحتلم، يحتلم بمعنى حتى يبلغ، يعني تظهر عليه علامات البلوغ أو أحد علامات البلوغ، قد يكون السن وقد يكون المني وقد يكون الشعر، على اختلاف بين أهل العلم في ظهور هذه الأمراض. قوله: فإن الإنسان من حين يبلغ، خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها. شيخ الإسلام يتكلم على زمنه، وزمن شيخ الإسلام يعني تقريبا في نصف الزمن الذي نحن فيه، يعني تقريبا في القرن السابع، وإحنا الآن رانا في القرن الخامس عشر، يعني زادت بعد 7 قرون، والزمن تغير. هو زمن واحد في الحقيقة، الزمن واحد، فيه ليل وفيه نهار وفيه شمس وفيه برد وفيه حر وفيه ربيع وفيه خريف، زمن واحد، كما قال الشافعي: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ولقد نهج الزمان بجرم ولو نطق الزمان به هجانا، فدنيانا التصنع والطرائي ونحن به نخادع من يرانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. فالإنسان لا يسب الدهر ولا يسب الزمان، ولهذا لا يجوز الإنسان أن يقول هلك الناس أو يقول فسد الزمان، وإنما فسد الناس أو فسد بعض الناس بتقصيرهم، بفعلهم ما لم يأمر به الله عز وجل أو نهى الله عز وجل عنه، فهو يتكلم عن زمانه مقارنة بالزمن الأول، عصر الصحابة والتابعين. لكن ماذا عسنا أن نقول نحن اليوم؟ يعني لو جاء شيخ الإسلام الآن يعيش وعنا في هذا الزمن ماذا يقول؟ ما يقولش هذا الزمن شبيه في بعض الوجوه بزمن الجاهلية، يقول كأنه زمن الجاهلية، لما يرى من الناس من صدود عن العلم ووقوع في الذنوب والمعاصي والمحن والفتن على اختلاف أنواعها. كان ميمون بن مهران رحمه الله تعالى في زمانه وهو في زمن التابعين يقول: والله لو أنشر رجل فيكم ما كان عليه السلف ما عرف إلا هذه القبلة. قالهم هذا الرجل من التابعين، قالهم وهو عاش في عصر أتباع التابعين، قالهم: لو يأتي رجل من الزمن الماضي، يعني يكون قد مات من 20 أو 30 سنة، قال: لو ينشر فيكم ما كان عليه السلف، يعني كيف كانوا عليه السلف من قيامهم بالعبادة والواجبات وعدم تقصيرهم بالفرائض وتعاونهم ومحبتهم وما إلى ذلك، قال: والله ما يعرف إلا هذه القبلة، هم يصلوا وأنتم تصلوا، لكن الأعمال لستم كما كان الأولون. هذا قال ميمون بن مهران، فما بالك يعني لو عاش معنا ميمون بن مهران اليوم. عائشة رضي الله تعالى عنها لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ومات الخليفتان أبو بكر وعمر، كانت تتمثل ببيت من الشعر، هذا البيت للبيد بن أبي ربيعة وهو من شعراء الجاهلية، وقيل أنه أسلم لأنها كانت تترحم عليه. لبيد بن أبي ربيعة مخضرم، يعني عاش في الإسلام وعاش في الجاهلية، وهو صاحب بيت مشهور، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصدق كلمة قالها شارع كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، يعني كل شيء ما عدا الله عز وجل فهو باطل وزائل، هذه قالها في الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، يعني هذه كلمة، لكن الكلمة الثانية غير صحيحة، لأنه ماذا قال؟ قال: وكل نعيم لا محالة زائل. فقال له أحدهم: كذبت، نعيم الجنة لا يزول، كل نعيم يعني في الدنيا زائل، أما كل نعيم على الإطلاق فليس كل نعيم زائل، لأن نعيم الجنة لا يزول. المهم أن عائشة كانت تتمثل ببيت من الشعر كان يقوله لبيد، كان يقول: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. يعني هو كان يتكلم على ناس، قال الناس اللي كنا نعيش معهم ودارين كتافنا في كتافهم هذو ماتوا راحوا، وقال بقيت غير أنا وحدي في خلف كجلد الأجرب. شتو هذاك الحيوان اللي يكون عنده جلد فيه الجرب؟ شو واحد يبقى معه من القطع؟ يروح وقع ويخليه وحده. قالوا ما هكذا بقيت في هذا الزمن. كاد عائشة تقول هذا البيت لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فكان كل من يأتي بعد عائشة يتمثل يقول: فكيف لو كانت عائشة معنا، فكيف نحن نقول اليوم؟ فشيخ الإسلام يشير إلى أمر عاينه بعينه، قال: في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه. أزمنة الفترات يعني أحيانا تمر بالأمة زمن يسمى زمن الفتور. زمن الفتور يعني زمن الضعف، ضعف الديانة، يقل العلم، يقل العمل في الناس. والفترات قد يراد بها أيضا الفترة أو أهل الفترة، يعني وهو زمن انقطاع الرسالة، مثلا بين عيسى عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كان مدة 6 قرون. الناس اللي كانوا بين عيسى عليه السلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يسمون أهل الفترة، وهؤلاء لا يحكم عليهم لا بإيمان ولا بكفر، واختلف العلماء في حكمهم، يعني ما هو مصيرهم، الجنة أم النار؟ أصح ما قيل في هذا قاله أهل العلم أهل السنة والجماعة أن هؤلاء يمتحنون يوم القيامة، يعني يوم القيامة يمتحنون من جديد، يعني كأن الله سيبعث لهم الرسول ويقيم عليهم الحجة، فمن آمن دخل الجنة ومن كفر دخل النار. وهذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم أنهم سيؤمنون أم يكفرون، هو داخل في علم الله أنه يعلم أنهم سيؤمنون أم يكفرون. هؤلاء يسمون أهل الفترة، لكن المقصود والله أعلم من كلام الشيخ الإسلام أهل الفترات يعني بعض الأحيان أو في بعض البلدان يقع فتور وضعف في الديانة يعيشها كثير من الناس. مثلا احنا لما كنا في وقت الاستعمار لما كانت فرنسا كان الجهل، ما كانش هناك دين، يعني الناس كانت تصلي وتصوم يعني ليس إلا، لكن كثير من الأمور الشرعية لا تعلمها لأنه ما كانش مدارس، ما كانش مساجد، ما كانش علماء قضت عليهم. فمثل هذه الفترات يقوى فيها الجهل ويقل فيها العلم، فكثير من الناس يقعون في الذنوب ولا يدرون كيف يتخلصون منها، لأنه لا يوجد عندهم من يعلمهم، من يوجههم، من يرشدهم، من يدعوهم، من ينبههم إلى مثل هذه الأمور. فبين شيخ الإسلام أن بعض الأزمنة تشبه الجاهلية من بعض الوجوه. انظروا دقة كلام عند شيخ الإسلام، قال: هذه المجتمعات تشبه الجاهلية. الجاهلية هو ما كان قبل الإسلام، لا يخفى عليكم أن ما قبل الإسلام قبل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يحتكمون إلى ماذا؟ إلى أهوائهم وإلى آرائهم وإلى عقولهم، وعقول البشر عقول قاصرة قد تصيب أحيانا وتخطئ كثيرا ولا تقوم على دين، بل تقوم على سياسة القوي، القوي يأكل الضعيف، حتى قال شاعرهم: ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. كان هذا هو قانونهم. كان عمرو بن كلثوم أحد شعراء الجاهلية عنده قصيدة معروفة يفتخرها بقوله، ماذا يقول؟ ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابرة ساجدين. قال الرضيع منا يعني الولد الصغير إذا كبر ولا يأكل الجبابرة يعني القوي تخر له ساجدا للقوة والجبروت التي كانت عندهم، وكانت عندهم حروب وكانوا في ظلمات، في ظلمات من الكفر والفوضى ونشر الرذائل واعتناق المفاسد. فشيخ الإسلام قال: فترات التي مر بها أهل الإسلام في بعض البلدان تشبه الجاهلية من بعض الوجوه. هو لم يقل عن المجتمع الإسلامية بأنها مجتمع جاهلية كما نسمع اليوم، يقول لك هذا مجتمع جاهلي، هذه كلمة عظيمة، الجاهلية العامة التي كانت قبل الإسلام لا وجود لها اليوم، لا يمكن أن نقول، لأن من يقول هذا معناه أنه يكفر أهل الإسلام، يكفر أهل الإسلام، يقول عن المجتمعات الإسلامية يقول هذه مجتمع الجاهلية. شيخ الإسلام قال تشبه الجاهلية في بعض الوجوه، بمعنى أن هناك بعض الأفراد عندهم أعمال جاهلية وليس كل الناس، هناك بعض الأعمال التي يتشبهون فيها ببعض الجاهليين وليست كل الأعمال. إذن هذا لابد أن ماذا؟ أن نتنبأ إلى مثل هذه المسألة. فلا نقول المجتمعات الجاهلية، شيخ الإسلام قال تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، من بعض الوجوه مثلا كالانفتاح على الدنيا، كثرة الفتن، ظهور الفتن، كثرة الذنوب والمعاصي، قلة العلم والاحتكام إلى عقلاء الرجال، كثرة الجهل. إذن هذه كانت في الجاهلية وهي الآن موجودة في بعض البلدان وبعض مجتمعات أهل الإسلام، لكن أن نقول أن مجتمعات الإسلام اليوم يعني كلها في جاهلية هذا قول باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى تقوم الساعة. إذن دل هذا الحديث أن هناك طائفة من هذه الأمة باقية على الإسلام متشبثة بهدي الإسلام داعية إلى الإسلام قولا وعلما وعملا، فلا يمكن أن نقول بأنها من أهل الجاهلية. الأذان
تفضل إذا كان الأذان. إذن نكمل هذه العبارة من كلام الشيخ الإسلام ونرجع بقية الحديث إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. فشيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن بعض الأزمنة التي يعيشها أهل الإسلام فيها شيء من الشبه ببعض مجتمعات الجاهلية التي كانت قبل الإسلام في بعض الوجوه. إذن هذا كلام من شيخ الإسلام، كلام دقيق، كلام دقيق، يعني هو يتكلم عن جاهلية نسبية وليس جاهلية عامة، لأن الإنسان أحيانا قد يخطأ فيكون فيه نوع من الجاهلية، لكن لا يقال أنت جاهلي. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا من الصحابة عير رجلا بأمه، عيره بأمه يعني يتكلم له حاجة في أمه، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنك امرؤ فيك جاهلية، لم يقل له إنك امرؤ جاهلي، إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني ينبغي أن تجاهد نفسك على أن تتحرر منها. مثلا واحد يكون أسود ولا يقول واحد هذا يقول له يا ابن السوداء أو لكحل أو نجرو مثلا، يريد أن يحقره ويريد أن يعني يعيره أمام الناس. من يقول هذا؟ هذا فيه جاهلية، فيه جاهلية، هذا خطأ. فشيخ الإسلام نبه أن بعض الأزمنة فيها شبه بالجاهلية، ونحن اليوم لو رأينا إلى مجتمعاتنا فيها هذا الشبه ولا لا؟ من وجوه، بل من وجوه كثيرة، قد تختلف من زمن إلى آخر، وتختلف من بلد إلى آخر، وتختلف أيضا حتى من موضع إلى آخر. حتى وأنت في البلد الواحد، في البلد الواحد قال في الجزائر بعض المواضع تصيب فيها يعني خير وصلاح وكذا، وما تصيب فيها تبرج مثلا، تصيب أن النساء متحجبين متحجبات أقول العري قليل، وتجي بعض المناطق هنا مثلا في العاصمة تجد العجب وكأنك في شارع أوروبي، في شارع أوروبي يعني ربما تمشي أكثر من 20 دقيقة أو نصف ساعة ولا ترى امرأة محجبة. ولا شك أن هذا فيه شبه بأهل الجاهلية، لأن الله سبحانه وتعالى أمر النساء أن يحتجبن وأن لا يظهرن زينتهن، فإذا خالفنا كنا كأهل الجاهلية. واليوم مثلا نجد الربا في المجتمعات والناس يقترضون من البنوك ولا يبالون، وهذا أشبه بما كان عليه أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كانت أموالهم تنمو بالربا، إنسان عنده مال يجي الفقير يقول له هاك مال، لما يوصل الأجل يقول له عندك شهر، لما يوصل الأجل يجي يقول له إما أن تعطيني وإما أن تربي، يعني ترد المال وإما أن أزيدك كما اليوم رأي الله فامي يعني صندوق الدولة صندوق النقد الدولي هكذا يفعل مع شعوب الإسلامية يقرضها بعد مدة ترد بالفائدة. هذه أيضا من أعمال الجاهلية وأشياء كثيرة. هذا القتل الذي صار الآن موجودا منتشرا بين الناس في زمن ماض قريب كان السراق لما يسرق واحد يجي يسرق له حاجة ولا يطيحه يأخذ له ماله ويهرب قبل ما يسرقه يقتله بلك يدي منه 100,000 ولا يدي مليون ولا يدي له جوال هاتف نقال يديهون. إذن انظروا بين زمن وبين آخر كيف انتشرت هذه الأمور وكيف انتشرت هذه المعايب في مجتمعات الإسلام. فهي إذا وقعت في مثل هذا ففيها شبه بماذا؟ شبه بما كان عليه أهل الجاهلية من الفوضى والفتن وإشاعة الرذائل والإعراض عن الفضائل والإصلاح بين الناس وما إلى ذلك. ثم قال شيخ الإسلام وهو ينبه عن هذه الأمور المهمة يعني كون الإنسان يبتلى ويعيش في زمن فيه مثل هذه الجاهلية أو هذه الوجوه التي تشبه الجاهلية. يقول رحمه الله فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء فكيف بغيرها. يعني لو سلمنا أن إنسانا يعني هذه أمور الجاهلية التي فشت وانتشرت في المجتمع تؤثر على الإنسان لا شك تؤثر على سلوكه تضعف إيمانه. كثير من الشباب أعرض عن المساجد مع علمه أن هذا الدين حق وأنه يجد راحته ويجد باله ويجد يعني هدوء باله وخاطره ولكن الشهوات والشيطان والنفس الأمارة بسوء وقرناء السوء يجذبونه إلى ماذا؟ إلى المعاصي وإلى الشهوات والنفس بطبعها تميل إلى الشهوات فيقع عنده هذا الانجذاب فيتأثر فيصبح ملازما لهذه المعاصي لأنها شهوات تلبي له الرغبة وهو غافل عن 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 كل شيء. فهذه الأمور التي تحدث في المجتمع تؤثر على الإنسان تضعف إيمانه تغير سلوكه يصير منحرفا يصير شاذا عاقا لوالديه غير صالح في المجتمع لا يصلح لأي شيء لا عملي لا في عمل الدنيا لا في عمل آخرة يعني كالسبهل كما قال عمر بن الخطاب. إذن الأمر صعب. هذا إذا عاش في مثل هذه المجتمعات وكان عرضة للشارع. قال لكن ذكر حالة أخرى شيخ الإسلام قال أن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين إنسان عاش وفق الله عز وجل لكي يتربع في بيت أهل علم ودين بابه عالم خوته يصلوا أمه مدينة عائلته يعني محافظة وعندهم علم وعندهم دين. هذا الذي ينشأ بين هؤلاء القوم الصالحين العلماء قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء يعني قد يصيبه غبار هذه الجاهلية. قال بعدة أشياء فكيف بغير هذا؟ فكيف بمن لم يحصل له هذا الخير؟ إنسان عاش في وسط في بيئة فاسدة لا أبوه يصلي أبوه يشرب الخمر أمه تفعل كذا إخوانه في يمارسون كذا لم يعرف الدين ولا العلم ولا قرأ ولا ربي ولا هذب ولا أدب فكيف يصير حاله هذا؟ وكأن شيخ الإسلام رحمه الله يذكر المسلمين أن يتنبهوا لمثل هذه الأمور لأن هذه الأشياء إذا وجدت في المجتمعات هذه الأمور التي تشبه فعل الجاهلية فإنها تضر بالناس تضر بالناس تضر بدينهم لأن الضرر يقع على الدين ويقع على القلوب. هذا شيء تكلم عنه شيخ الإسلام فيما يقع من تشبه أهل الإسلام في بعض الأحيان بأهل الجاهلية. أما تشبه أهل الإسلام بالمخالفين من أهل الديانات كاليهود والنصارى فهذا للأسف الشديد وقع فيه كثير من أهل الإسلام، وهو الذي نبه إليه شيخ الإسلام في هذه الرسالة، والذي سيأتي الحديث عنه في موضوع الدرس المقبل بحول الله، لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لتتبعن سننا من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر الرب لدخلتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ هذا حديث عظيم ينبغي قراءته وفهمه وحصر معانيه وفوائده التي ذكرها العلماء. وإلى ذلكم الحين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا لعمل الصالحات، فنقول: يا ربنا، يا خالقنا، يا رزقنا، أعنا ولا تعين علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، ويسر الهدى لنا. اللهم ربنا تقبل دعوتنا وأجب دعوتنا، وتقبل توبتنا، وأغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وأهد قلوبنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كان سؤال؟
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وبما قلته. الأسئلة كثيرة، نكتفي بسؤالين مهمين. السؤال الأول، سائلة تسأل وتقول: بعض النساء تجلسن في حلقات الذكر استماع الدرس مثلهن، هل يتوجب عليهن الجلوس مثل الرجال مجتمعات؟ لأننا نجلسنا متفرقات، كل مجموعة في مكان، فهل من نصيحة؟ بارك الله فيكم.
ولا شك أن الاجتماع أفضل من الافتراق، لأن هذا يعين على التركيز، ثم هو أدعى للهدوء وعدم إثارة الكلام. أما إذا كنا النساء يتفرقن في المسجد على شكل مجموعات، فقد يكثر الحديث بينهن، وإذا كثر الحديث بينهن يقعن في خسارتين. الخسارة الأولى: حرمان أنفسهن من سماع ما يلقى في المسجد من الذكر والعلم والذي من أجله جئنا، هذه الأولى. والثانية وهي أعظم من الأولى: يكون سببا في التشويش على الأخريات اللائي جئنا لهذا القصد وهو سماع العلم. فالمرجو من الجميع ولا سيما الأخوات، لأن الرجال بحمد الله عز وجل كل من أتى إلى المسجد وبقي في المسجد يستمع للدرس بين المغرب والعشاء فغرضه الاستماع، والحمد لله لم نجد من الرجال من يشوش إلا نادرا، حتى لا يكاد يذكر هذا الحكم، وإن كان بعضهم قد يسبح وقد يغفل وقد يعني يسرح في بعض المشاريع وكذا، قد تفوته بعض الأشياء، لكن يعني هذا قد إذا حصلت المضرة تحصل لنفسه لا تتعدى إلى غيره. لكن إذا كان الإنسان يتكلم في المسجد ويتحدث فهذا قد يؤثر على الغير ويكون سببا في حرمان غيره من سماع الدرس. فنرجو من الأخوات أن يتعظن بهذه النصيحة وأن يقبلنها وأن يعملن على تغيير ما فيهن من مثل هذا السلوك الغير السليم.
شيخنا الفاضل، ما حكم الحسنات التي يعملها الصبي بين سن التمييز إلى سن البلوغ مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، هل تكتب له أم لا؟
لا، هو ليس بمكلف، لا تكتب عليه السيئات ولا الحسنات، لكن هذه الحسنات التي يقوم بها الصبي لا شك أنها نافعة، ونافعة جدا، لأنها تروضه وتعوده على العمل الصالح، ثم إن والده مأجور في ذلك، لأن هذا السبب، لأن هذا العمل الصالح الذي يصدر من الصبي، السبب في ذلك هو والده أو والدته، هو الذي كان سببا في مثل هذا. فالحسنات لا تكتب له، لأن حتى الصبي لو حج تكتب له حسنة، لو حج ويقوم بأعمال الحج لا يكون ذلك الحج قبل البلوغ مسقطا للحج الذي وجب عليه. لو أن صبيا مثلا قبل البلوغ يحج، من بعد البلوغ يقول أنا لا أحج لأنه سبق للحج، نقول لا، أنت الحج حججت في الوقت الذي لم يجب عليه، إذن فأنت ينبغي ماذا؟ أن تعيد الحج، يعني لا تعيد الحج ولكن معنى أن تحج حجة أخرى هي حجة الإسلام. إذن في الحسنات التي يقوم بها الصبي لا تكتب له كحسنات، كما أن السيئات لا تكتب عليه، لكن لا شك أن هذا معين له في مستقبله، وربما يكون كالبذرة الطيبة التي يرعاها صاحبها عند الزرع حتى تقوم، فإذا قامت كانت في أوجها وكانت إن شاء الله نافعة مثمرة طيبة، والبلد الطيب لا يخرج نباته إلا طيبة، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كما أشارت إلى ذلك الآية. الله تعالى نسأل أن يصلح أمورنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوبنا، إنه سبحانه وتعالى مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.